الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. لا زال كلام في المسألة، وش قد رقمها؟ التاسعة، في سب المؤمن. تقدم الكلام في المطلب الأول وهو في الاستدلال على الحرمة، والمطلب الثاني في بيان معنى السب. يقع الكلام فعلا في المطلب الثالث، وهو في شروط أو في شرائط الحرمة. هل أن السب مطلق محرم أو سب بشرائط معينة؟ قل ما صدق عليه السب عرفان يحرم شرعا أو في تفصيل. يظهر من المصنف يقول بأن الشرع بشكل عام إطار مما تقدم من أدلة الحرمة ومن بعد العرف. فالشرط الأول هو الحرمة، هو الإيمان، إيمان المسكوك. الشرط الثاني هو قصد الإحالة من السب. إذا كان السب يقصد الإحالة والإتقاص فهو سب محرم، أما إذا كان من دون قصد الإحالة والإتقاص أو طلب الدقة لم يفهم العرف منه الإهانة والإتقاص فهو لا يكون سابا لكنه لا يحرم. ويظهر أيضا أنه لا يشترى المواجهة، يعني مقابلة السب للمسبوب، وإنما يصدر السب بعد من كون المسبوب مواجها وشارعا للسب. هذا يظهر في جميع أو في كل الأحوال يصدر السب شرعا عرفا فيحرم في مثل هذه الحالة. ثم يبين المصنف أنه بعد أن ترى شرائط السب الحرام وأنه لا يشترط فيه المواجهة، فيأتي سؤال: ما هو الفرق بين السب وبين الغيبة؟ بعد أن كان كل منهما كل من السب والغيبة ذكر عيب أو نقص في مؤمن بغيبته، إذا ما اشترط مواجهة السب فمناه في حالة عفو المسبوب، وذكر السب عيبا وجودا فيه في المسبوب، هذا هو غيبة وهو سب. فما الفرق بينهما؟ يجيب المصنف أن الفرق بينهما بنحو العروق والخصوص في الوجه، لأن الغيبة لا يشترط فيها قصد الانتقاص أو لا يشترط فيها فهم العرف للانتقاص، فسواء كان ذكر عيب مستلزما للانتقاص أم لم يكن مستلزما للانتقاص فعنوان الغيبة صادق. كما أن السبب يشترط فيه الانتقاص، إذا كان العرف لا يرى الانتقاص لا يكون سبب. وعلي أن نسبته عقوب وخصوص من الوجه يجتمع عنهم أو الاجتماع عند ذكر عيب ونقص مع قصد الانتقاص وعدم حضور المغتاب المسبوب حضور ذلك المؤمن، فهذا سب وغيبة. إذ من جهة كون المذكور عيب يوجب النقص أو بقصد النقص من هذه الجهة هو سب، ومن جهة أن هذا العيب ذكر في حال عدم حضور المؤمن هذا أو غيبة. ويختلف السب عن الغيبة في حالة حضور المسبوب عند ذكر ما ينقصه أو ما يهينه، يعني يكون المؤمن حاضر ويسبه بالمواجهة بما يوجب النقص، هذا سب وليس غيبة. وتبقى الغيبة عند ذكر عيب من دون إحالة وانتقاص مع غيبة المؤمن هو غيبة وليس بسبب. قال: ثم ظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب لا يعتبر لا يشترط مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة للنفس، فالنسبة يجب بين السب غيبة، فالنسبة بينه بين السب وبين الغيبة عموما من وجه. بالفضل الآخر نقطة رابعة: هل يتعدد العقاب على الطبيعي على اعتبار اعتبار الغيبة؟ يجي سؤال: في موضوع اجتماع السب والغيبة هناك حرمتان، فهل يتداخل تتداخل الأسباب أو المسببات فبالنتيجة يعتمد على المكلف عقاب واحد استحقاق عقاب واحد أو عقاب؟ هذا يحكم العقل. سياق العقل باستحقاقه عقاب الواحد لأنه جاء بفعل الواحد ينطبق عليه الإمام أو يكون العقل باستحقاق عقوبتين بتبع فعل العناوين يعني يجب فعل واحد هو اللي هغيب هو اللي يقول مغرف بناء على أن الأصل عدم التداخل فلابد من القول بعد العقاب إن أبي بعض مهارات أن هذا التداخل الذي خاص الأصل أن كل موضوع لدليل إذا تحقق يتوقف الحكم ذلك الدليل وفي المقام هذا الانتقاص هذا ذكر العيب في حالة غيبة امرئ صار مصداقا لعنوانين ولموضوعين في الدليلين مختلفين فمن جهة كون المذكور عيبا ونقصا من فين فهو يحقق موضوع وعنوان سب فيترتب عليه حرمة سب واستحقاق العقاب باعتبار موضوع سب ومن جهة أخرى فذكر عيبا في غيبة مؤمن صار مصداقا لموضوع آخر هو الغيبة فيترتب حكم الغيبة وهو حرمة فيكون قد ارتكب حرمتان يستحق عقابين هذا أصل واحد إذا ورد دليل ما يقول بأنه يستحق عقاب واحد أفهمنا منه التداخل فلا مشكلة في هذا لكن هو الله علم لا تداخل تعد العقاب قال الظاهر تعد العقاب في مادة الاشتراك مع سبب الغيب لماذا؟ لأن مجرد الشخص بما يكرهه لو سمعه ولولا لقصد الإهانة غيبة محرمة ولولا لقصد الإهانة حتى ما لو قصد الإهانة فهو غيبة محرمة والإهانة هو حرم آخر يقول يعني باعتبار ما ممكن يكون غيبة ممكن اسم سب غيبة مثل غيبة شرعها يعني توقع ملاك الأول وملاك الثاني إذا تمر ملاكان فاضح نحو الحمالي والحركاني هذا مطلع المطلع الخامس في الاستدلال نحو يتم الاستدلال على حرمة السب يأتي سؤال هل أن السب مطلق المحرم أو مستثنى منه بعض الحالات يشير المهدف في هذا المطلب بعض المواد المواد الأول من الواضح أن السب باعتبار كونه خصوصا مؤمن محرم فسب غير المؤمن استثناء الأول وهذا استثناء يتبع عبر الاستثناء من المرض كما بينت في الدرس السابق وباعتبار سؤال من أحد الأخوة وقفنا عليكم بينها بشكل إجمالي وإلا أبين المصنف لكن أشار إلى إشارة بقوله هم أنه يستثناء من المؤمن يعني تعتبر المؤمن لا يحرم وقال هذا المؤلف يذكر موارد الاستثناء موردين استثناء من الحرم وقولت استثناء وقال نشغل خلينا نقول موردين لكن هو عنوان واحد من الموضوع اما الاستثناء الاول اللي هو استثناء من الحكم استثناء المتباهي بالفسق فيجوز سب المتباهي بالفسق ودليلي ونفس دليل الغيب جواز الغيب حيث ان تجرس بالفسق لا حرمة له فيجوز سبه كما جدت غيبته. لكن السؤال سؤال فعلي في المسألة أساسي أنه لما هو الغيبة وحكى والسؤال هنا هل أن المتفاهم بالفسق يجوز غيبته مطلقا أو في موقع مورد فسقه أجابوا لأنه في خصوص مورد فسقه لا مطلقا ثم هل يجوز غيبته في مورد فسقه مطلقا أو بشرط دخوله تحت عنوان من قبيل عزمتها من قبيل غادة من قبيل آخره كما قال غيبة المظلوم لقائد من باب الانتصار في هذا المورد أجابه بعض الباب مطلقا سواء كان من باب النهي أو الرجع أو هو بعد ذلك الجهة فلا يعرف له فتجوز غيبته سواء كانت من باب النهي عن المطلق أو لا بعد ما قام النهي عن المطلق في شوقه أما من جهة كون متجاهل بالفسق فيجوز سبه في مورد فسقه عفوا بعد ذلك الجهة يجوز سبه في مورد فسقه أو كما لكن لا يشترط ان يكون تحت عنوان النهي عن المنكر هذا الباب الاول وهو استثناء من الحكم يحل الحكم يعني هو باب مؤمن ولكن يجوز سب الباب الثاني المبتدع فيجوز ايضا المبتدع هو باب مؤمن لكن يجوز سبه لا بد ان نلفت هنا ان الحديث حينما يقال بالجواز انما هو بحسب الحكم الاول بحسب العنوان الاول من جهه قول المبتدع يجوز سب لكن على المكلف في مقام السعر أن يتفهد إلى طروة نهوية أخرى من قبيل الضارة من قبيل الإشاعة ونشرة يعني إسماع الآخرين هو يشبه لك تشبه يستلزم إسماع الآخرين وجود هذا المبتدع يقدم التفات العاملين ظهر. شو المصنف إلى هذا المبتدع الدليل على جواز سبه هو مقالة قوله صلى الله عليه وآله إلى رأيكم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. سبهم أضعف ونصيب وأكثروا من سبهم. الوقيعة فيهم وقع عليهم جنوب رابع يعني سبيهم إيمان الخيار بينهم أن يوقع بين المبتدعين أو بين المبتدع وعمل الناس حتى شنو لا يسمعون له. ردوا يقول على وقيعة إيقاع النزاع بين المبتدعين وقيعة إيقاع الخلاف بين المبتدع وعمل الناس وقيعة. هذا هو حديث الدليل الأعلى جواز السب وأكثر من السب. هنا أولا نرفع السب الابتداع مبتدع ثلاثة مبتدع في العقائد وأربعة مبتدع في الفروع. المبتدع في العقائد لا حد يحدث فيه لأنه خارج من الإيمان إذا صار مبتدع في العقائد فسواء كان الحصن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع هذا خارج من الإيمان. فالمقصود المقابل هو مبتدع الإيمان مبتدع في الفروع مبتدع في الفروع. ماذا يفقع المبتدع بالفس؟ جوابه المبتدع بالفس لم يكن يدعي وجود حكم معين عندما يخالف حكم معين يظهر المخالفتان لحكم قد يكون عالما به او قد يكون غانا به. اما المبتدع ينسب احكاما لله تعالى وهي ليست موجود وليست ثابت. بعض الفقهاء يدخل في ضمن المبتدع بل يدعي لنفسه عناوين لا واقع لها كما يدعي ان ابناء الامام اداء الفصل في العام يعني ادعي الاسهام يدعي ضمن المبتدع انه يدعي ثبوت اذن ووكاله عامه من الامام له يدعي ان الصفات والشرائع التي بينها الشارع وبينها الامام منطبقه عليه مع انه غير منطبق. الكلام هو واقع هو واقع مطابق وانما حسب الموازين الظاهريه. اذا كان حسب الظاهر وفق الموازين المتعارفه هو مجتهد بهونه فصار عقول ليس مبتدعا. أما إذا كان على خلاف هذه المواسم فهو مبتدع. فإذا صار كذلك هل يجوز سبه؟ فلا يأتي ما نتقدم عن علي أن الحديث في حضر العلماء الأول. أما لم يكن مثلا في بعض الحالات سب شخص مبتدع سبه يكون سببا لإثارة ضوء الناس في معرفته فيسألون ويبحثون عنه فيتأثرون به. هناك حادثة ظريفة ذكر الشيخ الوالد رحمه الله عليه في بعض مجالسه هذا على ما ذكر في مجلسه في مجلس معه سمعني من السيد ما ذكر الشيخ الوالد رحمه الله عليه هو يرى البصر وفي احد المجالس من نجف في السنين الاولى للحرب المبعث يقول قال صاحب واحد من الصبان شخص ضرب صغير قال هذا مثل صاحب المجلس كان محظور الاضافه شنو مطهي ليش شنو خلاها تجيبه هذا المجلس يقول كذا هذا شخص صاحب المجلس سن شرائي كذا يقول له شنو هذه الورقه فيقول جبت لهذا الشخص جبت من الورقه انا وياه شخص جبت ليش فضل قليل لانه المشكله اكو في الحماد هنا صحه للسينما ويعظم بها كلام وناس بدات تروح لها كلام تروح المجلس يقول صاحب المجلس ما سبق داري قال ايش صحيح على الرش او رش الناس بتنبه الناس على انه لا يروحوا للافلام وكذا او يعمل هذا الكلام تصف على شيخ حضر وعلماء لشيخ حضر أمير شيخ مصطفى مالي عبد الباء نتطفع على الشيخ المالي يقول حفظ الشيخ يقول أنا بعد دخل بجواب يقول وهل يمكن شرائي وهل يمكن أن أكون عادي داعي وفوق أمري للسلمة وهذا اللي قاعدنا بسلم فضلين الزلس جايين الزلس هذا إذا أتلم تسمعون إذا تلم ذول إذا تسمعون ذول حرعت فضول نبس أربعتين شرعت فضلين وخمش فضلين فهذا سكت ما كان عندنا بحق القضية. هذه الالتفاتات تحتاج في كل صف وخصوصا عند الحديث مع عامة الناس. أحيانا إما في الاتفاق أكو مدعي ما لم تعلم منطقة، أكو مدعي بو، أكو مدعي إمام، أكو مدعي شباب، أكو مدعي نادي إمام، أكو مدعي إمام، أكو مدعي ما أدري كذا. الناس تفهم معاك تجد هذا السؤال تسمع من وجهة الخطاب الشباب إحنا لازم نفكر تفهم معلومات سلبية أخرى، هذا يكون صحيح. فالحكم الأول جواز السب وجواز الوقيع بإثارة سبهم والوقيع عليهم فيهم. لكن مع الاتفاق لا عاد بترتب العميل اخرى. هذا هذان موردان يستثنى فيهما من الحكم يعني المبتدع والمبتدع مؤمن ولكن يجوز قيمته. ثم سنعمله خلق هذا المتقال، ثم انه يستأثر من المؤمن اولى الفتجان من الفسق ليش في المسجد يجيء في الغيبة لانه لا حرمة له، وهل يعتبر في جواز سبيه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط شروطه ام لا؟ ظهر النصوص والفتاوى كما في الرقاء الثاني يعني لا لا يستطيع من باب النهي عن المنكر، ولا حكم اول بعد ما في من فوق من باب النهي عن المنكر حكم الجواز لا يشترط فيه عليه. ويستاذ حالي من الدرس الثاني ويستاذ ثامه عن من حرمة سجن المؤمن المتبع ايضا لقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا رايتم اهل البدع اهل البدع من بعدي فاظهر براءة منهم واكثر سجنهم والوقيعة فيهم. الموضوع الاخر الاستثناء وهو استثناء من الموضوع يعني لا ينطبق عليه عنوان سب اصلا موسى، وهو اذا كان السب لا يوجب الاهانه او لا يوجب التاثر المسبوب السب كما اطرح يشترط فيه ان يكون شنو نقص اي نقص التاثر، فهذا الباب نتكلم في هذا المطلب بالقطعه. النقطة الأولى إذا كان السب يوجب التأثر بمعنى فهم العرف أثر عرف حسني أثر العرفي وهو فهم العرف الانتقاص، العرف يفهم أن هذا انتقاص فهذا هو المحرم في أصل البحث. أما إذا لم يكن نظر العرف يوجب الانتقاص إذا كان هناك سب أو هناك ذكر عيوب أو نواقص ولكن لا يراه العرف انتقاصا، مثال يظهر صدف سب الاب لولده او سب السيد لعبده، العرف لا يرى ان الولد اذا سبه ابوه يوجب الانتقاص كما هذا الاب ذاك، بل على مصنف عمل يعتبر ان السب من قبل الوالد لولده او السيد لعبده قد يكون فيه مزيد اهتمام ان العرف يرى ان الاب الذي يسب هذا من جهة أن الأب يهتم بإبنه ويريد أن يرضعه، وإلا لو كان الابن صنم لو كان الابن فاعلا لفعل غير ناسب ويتجاهله الأب هذا يكف عن أن الابن ليس مهم عند الأب وأن الأب ليس مهتما لتربية ولده، أما إذا سب هذا يعني أن الأب احترق قلبه لما صدر من الابن فعلا غير صحيح فبدأه بتربية مراد التربية وهو هو يرضى أن ينحرف لما بأبيه مثلا. فإذا على هذا إذا فهم العرف أنه ليس انتقاصا فلا يكون محرم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذا التأثر هل يشترط فيه في أمر العرف فقط أو إذا كان تأثرا شخصيا أيضا يعني إذا كان يتأذى ابدأ أن يقول المصنف الدليل عام يعني جواز السب في مورد عدم نظر العرف أنه انتقاص سواء كان المسبوب يتأذى شخصا من هذا من هذه الجهه المطلقه فيجوز سب الابن مثلا وان كان يتاذى، لا قد ياتي دليل اخر يمنع السب لا من جهه كونه سب وانما من جهه كونه المسبوق يتاذى وهو بأهل حرمة هذه المؤمن هذا المؤمن ويتاذى فسبه او فاذيته مشكل وهو من جهه السب جاز لكنه يحرم من جهه كونه هديه يحتاج الى دليل اخر لاثبات الجواز من هذه الجهه. النقطه الثالثه في حاله التاذي انا صاحبنا يبحث عن دليل خاص يثبت الجواز في مورد في مورد في مورد الاذيه بعد عدم صدق الانتقاص لا يراه لا يراه لكن المسبوق يتاذى هل يوجد دليل على جواز السب مع تاذي الابن او مع تاذي العبد او لا؟ النقطه الثالثه يمكن ان يقال انه في مورد سب السيد لعبده وان كان العبد يتاذى فهو جائز، لماذا؟ من باب الاولويه اذ لما جاز ضرب العبد والضرب فيه تاذي للعبد من العبد فسبه جائز من باب الاولى ان الاذيه بالضرب اشد من الاذيه بالسب، ان تاذي العبد بالضرب اشد من الاذيه بالسب، فاذا جوز الضرب التاذيب هذا غير التاذيب فسبه للتاذيب جائز من باب الاولى. طبعا قطع مصرف لكن نخشى بانه قطع من الضرب اشد اذية من الاسد بل على العكس على كل هذه النقطة الثالثة. اما الولد هل يجوز سبه مع كونه اذى اذيته شخصيا؟ يقول المصنف اذا تمسكنا بالحديث الوارد أن الابن وما يملك ملكه لأبيه فبالتالي يجوز. يعني هو طبع ملكية إذا لبس على ملك الآن، فمن جهة هو نفس العبد يجوز العبد فقد صار منزلة العبد في الجسم، ومن جهة أنه ملك له ويجوز أن يتصرف فيما يملك بها إن شاء الله، ثم يأمر في نهاية بالتأمر ويعلم العبد بسبب ذلك الوقت ناسع فيما على الأقل يقدر أنه فهم من هذا الحديث أنه كلام من حيث الجهة الأخلاقية مو من ناحية أمية مالية أو ما يترتب على ذلك. المهم دليل عند هذا الحديث تمام تصرف قبل شهرين. النقطة الخامسة يمكن أن يستدل لبواغي السام بالسيرة، ما رأيك أن هناك مزيد يعني أنه يمكن أن نستدل بالسيرة لجواب السام. إذا هناك سيرة عقلائية أو شرعية، إذا عقلائية ما مدعو عنها ولا شرعية فمثلا في أرض باطلة على أن السيد يجب العمل أو الأب يجب الابن أو أن السابع إذا لم يكن نظر العرفي أنت قرصان فهو جائز. لكن المصنف يتنظر ويتأمل في هذه السيرة بالاحتمال أن يكون هذه السيرة في صورة عدم أذية شخصية ويسلم أن نفس السابع من غير الأب الابن أو السيد عبده، لكن هذا في مولد عدم التأذي. النقطة الخامسة والسادسة يمكن المصنف إلى مقطع خفيف عند نقطة أنا أنا أقول لك قال رب الاستثناء وجواز السبب مطلقا، يعني سواء لم يتاثر المقول فيه بذلك يعني المسبوب تاثرا اثرا شخصيا الذي يقراه اصلا وذكره ان تاثر به هذه الشرطه بناء على ان العبرتين بحصول الذل والنقص في العصر. اذا كان النظر بحسب صدق العقل فجواز السبب ثابت مطلقا اثر بشكل شيئا لم يتاثر. ثم يقول ويشكي الثاني بعقوبه عله حكمتها الثاني اذا كان يتاثر باثر شخصيا وهذا بعد عنده خلل طبعا الإدارة طبعا الإدارة من قضية واسع العرف أو يشغل وثاني نفسية شخصية. فإذا كان هذا مش مهم أن نقول بجواز السبب
إيش أصلا تصور على السبب العقلي؟
عقلي؟
هل عم تصور على استثمار الدليل العقلي أو نصوص
عقلي؟ مفضل لأنه حجر من قضية السبب هو شنو؟ إسناد ما فيه النص أو اعتقاص الحكم إذا كان العرف هذا نصر فهذا شنو؟ أما هذا العرف لا يراه نفسه كما أنه الأهل يشبهنا العرف لا نصل عنه في الموت على حتى نصل في السبب في الأخير ولا عرف في كمال اللطف أنه مفضل الإمام يوضع أنه أن الأهل في مقاطع احتاط قلبه على أهل الإمام السبب وما من جهة سبب العرف فموسى فمن جهة السبب مفرة لكن قد يروا من أنه إذا قالوا وقت نعم لو قال سيد ذلك في مقام جديد جاز النبي إذا هو جواز الضرب لأنه ذلك من ضرب السيد على لعبه فجواز السبب في الباب وبينه. وأما الثالث يجوز سبه سب والده وولده مع الوالد الحثام قال فلم يجوز استفادة الجواز في حقه من الوالد في محتوه أو جمع عليه السلام أنت وما يجري به تأمل مضافا إلى أنت الله سيئا ذلك قد يقال بأنه هذا دليل آخر لإثبات جواز السبب حتى مع تأثره إلا يقال في مقابل هذه السيرة لأن المرأة السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك. وإن هنا هو التمشق بسيارة المقطع الأخير أو النقطة الأخيرة في هذا المقام عندنا بعد خمس دقائق حيث قال هناك مورد استثناء آخر أو هناك فرد من هذا الاستثناء الأخير استثناء من الموضوع وهو جواز سب المعلم للمعلم يعني الأستاذ للتلميذ تعبيرات الأستاذ بطبيعته هو معلم ومتعلم لأن يجوز لقيام السيرة على ذلك لأن السيرة المتشابهة أو عقلائية غير مرجوع عنها قامت على سب المعلم للمتعلم بل علمه كما يقول مصنف عن هذه السيرة قامت على حماية أن السب يكشف عن اهتمام وكمال لطف المعلم للمتعلم ثم يتراجع المصنف يقول هذه السيرة تماما فيما سبق دون الحاضر يقول أنه فيما سبق كانت السيرة قائمة على هذا حينما كان هي المتعلم يرى نفسه أدوان من العبد بلحاظ معلمه فكما أن العبد يرى نفسه أدوان من سيده فالمعلم المتعلم يرى نفسه أدوان من العبد بلحاظ سيده فإذا سبحه يكشف عن تمام لطفه وكمال لطفه وأنه من قبل حريته ورعايته وأنه يحترق قلبه عليه فيسبه. أما الأمر في هذه الأزمنة حيث لا يرى المتعلم لنفسه ذلك بل لعله يراه ويرى نفسه في مصائب معلمه إن لم يكن أعلى في بعض الحالات، لكن لدواعي معينة يختار ويستمر في كل هذا لا مورد السيرة في ذلك. قال ومن هنا يبنى التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم. يجب أن يعرف فإن السيرة إنما نجحت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بجذب المعلم. المتعلم ليس له ليش؟ لعبد نفسه، لعبد المتعلم نفسه أول من عبده من عبد معلمه. بل ربما كان يفتخر السبب المتعلم يعرف أنه هذا السبب. دلالة السبب على تمام لطف المعلم. أما زماننا قال الذي يتألم المتعلم في حين المعلم مما لم يتألم به من وكائه في البحث من القول والفعل فحل إيذائه إذا المتعلم يحتاج إلى دليل سيرة كافية. والله الهادي إلى سواء السبيل. المسألة العاشرة السبيل على فيه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الاحتمال أن تكون هذه السيرة في صورة عدم الأذية الشخصية. يقول نسلم أن هناك سيرة على السب من قبل الأب للابن أو السيد لعبده، ولكن هذا في مورد عدم التأذي. النقطة الأخيرة والسادسة يشير المصنف إلى مطلب لطيف. عندنا وقت، خلينا نطبق هذا المقدار ثم نصل إليه. قال وياي مشايخنا.
أبشر.
قال ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا أو لم يتأثر المسبوب عرفا، يعني بحسب العرف ما يصدق عليه انتقاص أو تأثر فهذا يستثنى من الحرمة فيجوز السب، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يقول له شنو يا حمار، وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك. هذا الحكم بالاستثناء وجواز السب مطلقا، يعني سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك، يعني المسبوب تأثر أثرا شخصيا بأن لم يكرهه أصلا هو ما كاره أم تأثر به من هذه الجهة مطلق، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا. إذا كان النظر بحسب الصدق العرفي فجواز السب ثابت مطلقا تأثر بشكل شخصي أم لم يتأثر. ثم يقول ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء. الثاني يعني إذا كان يتأثر به أثرا شخصيا، يقول هذا بعد من جهة حرمة الإيذاء، هذا بعد الإيذاء مو قضية راجعة للعرف، قضية يعني وجدانية نفسية شخصية. فإذا كان يتأثر مشكل أن نقول بجواز السب، فيحتاج إلى
تفرع على الدليل العقلي.
عقلي
هذا الكلام متفرع على يعني استثناء من الدليل العقلي لو والنصوص عامة.
لا مطلقا، لأنه إحنا شنو قلنا موضوع السب؟ السب كموضوع شنو؟ إسناد ما فيه النقص أو والانتقاص إلى المؤمن. إذا كان العرف يراه نقصا فهذا سب، أما إذا العرف لا يراه نقصا كما أنه الأب من يسب ابنه، العرف يراه أصلا لعله في بعض التعبيرات حتى من المصنف في جساب المطلب الأخير يقول لعله فيه كمال اللطف لأنه يظهر اهتمامه، يظهر أنه أن الأب في مقام شنو احترق قلبه على الابن فسبه، فما بينتقاص بنظر العرف فمو سب، فمن جهة السب بعد مو محرم، لكن قد يحرم من جهة أنه هذا إيذاء. وهذا واضح شيخنا؟
إن شاء الله والله.
نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز. الدليل لفحوى جواز الضرب، لأنه إذا جوزنا ضرب السيد لعبده فجواز السب من باب أولى، وبينا هذا. وأما الوالد هل يجوز سبه، سب الوالد لولده مع كون الولد يتأثر؟ قال فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد في مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك. فتأمل مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، قد يقال بأنه هذا دليل آخر لإثبات جواز السب حتى مع التأثر، إلا أن يقال في مقام رد السيرة إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك. ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة. طيب المطلب الأخير أو النقطة الأخيرة في هذا المطلب، عندنا ما أدري خمس دقائق. قد يقال هناك مورد استثناء آخر، أو هناك فرد يدخل تحت هذا الاستثناء الأخير استثناء من الموضوع، وهو جواز سب المعلم للمتعلم، يعني الأستاذ للتلميذ. التعبيرات السابقة كانت هو معلم ومتعلم. لماذا يجوز؟ لقيام السيرة على ذلك، فإن السيرة المتشرعية أو العقلائية غير المردوع عنها قامت على سب المعلم للمتعلم. بل لعله كما يقول المصنف قامت السيرة، يعني هذه السيرة قائمة على اعتبار أن السب يكشف عن اهتمام وكمال لطف المعلم بالمتعلم. ثم يتراجع المصنف ويقول هذه السيرة تامة فيما سبق دون الوقت الحاضر. لماذا؟ يقول لأنه فيما سبق كانت السيرة قائمة على هذا، حينما كان المتعلم يرى نفسه أدون من العبد بلحاظ معلمه. فكما أن العبد يرى نفسه أدون من سيده، فالمتعلم يرى نفسه أدون من العبد بلحاظ سيده. فإذا سبه يكشف عن تمام لطفه وكمال لطفه، وأنه مهتم لتربيته ورعايته، وأنه يحترق قلبه عليه فيسبه. أما الآن هذه الأبناء لا يتعلم لنفسه ذلك، بل يراه أنفسه في مصاف معلمه في بعض الحالات، لكن دواء معين يحضر ويستمع قد يكون باشر لا مورد السيرة في ذلك. قال من هنا يوهن التمسك بالسيرة بجواز سب المعلم للمتعلم. يشوى نوعا فإن السيرة ما نشأ في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم. المتعلم مثلا ليش؟ لعد نفسه، لعد المعلم نفسه أدون من عبده، من عبد معلمه. بل ربما كان يفتح نفسه المتعلم نفسه أنه خاف سبع لدلالته إلى لدلالة السبع على كمال لطف المعلم. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه البحث من القلب والفعل، فعل إيذائه إلى المتعلم يحتاج إلى دليل سيرة خافية. الله الهادي إلى أسباب سبيل. المسألة العشرة سأعود إلى الفيديو إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فعل فحل إيذائه إيذاء المتعلم يحتاج إلى الدليل، السيرة مو كافية. والله الهادي إلى سواء السبيل. المسألة العاشرة السحر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.